يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
وردتنا من السائلة أم أحمد من جمهورية مصر العربية محافظة البحر الأحمر، تقول في رسالتها: أفطرت 5 أعوام من شهر رمضان بسبب الولادة والحمل، وتوفي لي ولد بسبب صيام شهر سابق، وتسأل عن حكم الصيام بالأشهر الماضية، هل تصوم 5 أشهر أم تكفر، وهل عليها ذنب في وفاة الطفل، علما أن لديها أطفال صغار الآن، وتقول إنها بعض الأحيان تتناول علاج ولا تستطيع الصيام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنصح السائلة بأن تتصل بطبيب مسلم ويفحص عليها من أجل معرفة إمكانية صيامها من عدمه، فإذا قرر الطبيب أنها لا تستطيع الصيام الأيام الماضية فإنها تكفر عن كل يوم بإطعام مسكين، ومقداره نصف صاع من البر أو من الأرز أو نحوهما من قوت البلد. وأما بالنسبة للطفل فإنها إذا كانت قد صامت شهرا وسقط الولد بسبب الصيام فليس عليها في ذلك إثم، لأنها لم تتسبب في وفاته. وإذا قرر الطبيب أنها تستطيع الصيام فإنها تصوم الأيام التي تركتها من الأعوام الماضية، وتطعم عن كل يوم مسكينا ومقداره كما سبق، يعني نصف صاع من الأرز أو نصف صاع من البر، بسبب أنها أخرت الصيام، وكان عليها أن تقدمه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائل طارق حلمي سيد حسن، مصري مقيم في العراق، يقول في رسالته: كنت في العام الماضي بالعراق ونزلت إلى مصر بمبلغ 2000 دولار، سددت ديني وصرفت الباقي، وبقي الآن في البنك 1000 دولار، كم أدفع زكاة عليها، وهل علي وزر في زكاة العام الماضي، وكيف أفرق الزكاة؟ ويسأل عن الفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر.
الجواب: الواجب في زكاة الذهب والفضة هو 1/4، الواجب في 1000 دولار هو 25 دولارا، ويبدأ حول هذا المبلغ من وقت دخوله في ملكك. فإذا تم الحول الأول وجب عليك أن تخرج زكاته، وهكذا الحول الثاني والثالث، وهكذا ما دامت في ملكك. وأما توزيع الزكاة فإنك توزعها على الفقراء والمساكين والغارمين، والله جل وعلا ذكر الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة في سورة براءة، في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل الآية. وأما بالنسبة الفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر، فزكاة المال هذه يقصد بها أن الإنسان إذا كان عنده مثلا من الأموال التي تجب فيها الزكاة من الحبوب ومن الثمار ومن الذهب ومن الفضة ومن بهيمة الأنعام إلى غير ذلك من الأشياء التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة من جهة أنها وعاء لوجوب الزكاة. وأما زكاة الفطر فإنها واجبة على الشخص تجب بسبب صيامه رمضان، ووقت وجوبها بغروب الشمس ليلة عيد الفطر، وإذا أخرجها قبل هذا الوقت يوم أو يومين فإن إخراجها جائز لانعقاد السبب. هذا فرق. الفرق الثاني أن زكاة المال تتعلق بالمال، يعني أنها تخرج في البلد الذي فيه المال، وأما زكاة الفطر فإنها تتعلق بالشخص وتخرج في البلد الذي فيه الشخص. الشخص إذا كان مثلا في الأحساء وماله في الرياض يخرج زكاة ماله في الرياض ويخرج زكاة الفطر في الأحساء، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. وله سؤال ثان في رسالته، الأخ طارق يقول: أنا أقيم في بلدة لا يوجد فيها مسجد ولا تقام فيها الجماعة ولا الجمعة، بيني وبين المحافظة حوالي 100 كيلومتر، وبها تقام صلاة الجمعة والجماعة، فهل علي وزر في التخلف عن هاتين الصلاتين، علما بأنني أؤدي الفروض في أوقات؟ أوقاتها. يشاركه في نفس السؤال أيضا فضيلة الشيخ السائل شحات علي الملك فيقول إنني أعمل خارج المدينة وليس بقربي مسجد أحضر فيه صلاة الجماعة، إلا يوم الجمعة أذهب إلى مسجد بعيد فأحضر صلاة الجمعة.
الجواب بالنسبة للسائل الأول، أنا أنصحه أن يجتمع هو وجماعته ويتفقوا على اختيار محل، يعني مكان من الأرض ليقيموا فيه الجمعة والجماعة، لأن صلاة الجماعة والجمعة واجبة، وعلى هذا الأساس فلا يجوز لهم أن يتركوا إظهار هذه الشعيرة. يصلي لواحد منهم منفردا في بيته أو متجره أو مزرعته، ولا يجب عليه أن يسافر 100 كيلو من أجل أداء صلاة الجمعة. وأما بالنسبة للسائل الثاني، قد ذكر أنه في محل ناء عن بلده ويصلي الصلاة في مكان عمله ويأتي إلى بلده ليصلي الجمعة، أو يصلي الجمعة في غير بلده وعمله هذا ليس فيه شيء. لكن أنا أحب أن أنبهه إلى أنه إذا كان يصلي في محل عمله منفردا وليس عنده أحد فليس عليه شيء، وإذا كان عنده أحد فإني أنصحه أن يصلي هو وإخوانه جماعة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. استكمالا لرسالة السائل شحات علي الملك مصري الجنسية ويعمل بالمنطقة الشرقية بالدمام، فهو يقول في سؤال ثاني في رسالته إنه متزوج 2 ولا تصليان، وحاول أن ينصحهما أكثر من مرة، فإحداهما قالت بأنها لا تعرف شيئا من القرآن حتى الفاتحة، والثانية صلت أياما ورجعت، فيسأل ماذا يعمل معهما.
الجواب، إذا كانت المرأة لا تصلي أو كان الزوج لا يصلي فتركه للصلاة، يعني ترك كل واحد منهما للصلاة، إما أن يكون جحدا لوجوبها وإما أن يكون تهاونا وكسلا. فإن كان الأول فهو كافر بإجماع أهل العلم، وعلى هذا الأساس لا يجوز للزوجة أن تبقى، ولا يجوز للزوج أن يبقي زوجته إذا كانت لا تصلي جاهدة لوجوبها. وهكذا بالنسبة لما إذا كان الزوج يترك الصلاة تهاونا وكسلا أو كانت الزوجة تتركها تهاونا وكسلا، كل منهما كافر على الصحيح من أقوال أهل العلم، وبناء على ذلك لا يجوز للزوجة أن تبقى مع زوج لا يصلي، ولا يجوز للزوج أن يبقي زوجة لا تصلي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فإذا ترك الزوج زوجته التي لا تصلي لوجه الله، أو الزوجة تركت زوجها الذي لا يصلي لوجه الله، فإن الله سبحانه وتعالى سيعوض كل واحد منهما من هو خير مما تركه. وقد قال تعالى وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما. وهذا التفرق عام سواء كان لترك الصلاة أو لغير ذلك من الأعذار، وبالله التوفيق.
بارك الله فيك. هذه رسالة من الأخت السائلة عين ميم ألف من الجمهورية العراقية، أقول في رسالتها إن أمي توفيت قبل 3 أعوام ولها بنتان وأنا من ضمنهما، وابن متوفي قبل وفاتها 18 سنة، ولهذا الابن زوجتان 8 أبناء. عند توزيع الميراث الذي تركته أمي بعد 3 سنوات من وفاتها، اتضح أن لأبناء أخي المتوفي حصة من الميراث، وذلك باعتبار أن المتوفي له حصة من الميراث تحسب كما لو كان حيا، وتكون حصة هؤلاء أي أبناء أخي بقدر حصتنا أنا وأختي، باعتبار أن الولد له مثل حظ الأنثيين كما في القرآن الكريم. إلا أن أبناء أخي أناس عجيب الأطوار، لا توجد عندهم أي رحمة ولا شفقة، فهم قد آذوا أمي في حياتها وضربوها وأخرجوها من البيت إلى آخر ما ورد في رسالتها. فتقول هل هؤلاء يستحقون فلسا واحدا من أموال أمي وأبي، وهل لهؤلاء حصة في الميراث؟
الجواب، إذا كان الأمر كما ورد في السؤال فإن الأب يكون قد توفي عن زوجة وهي عن زوجة وعن ابن وعن ابنتين، فالمقدم في شركته وفاء دينه ثم تنفيذ وصيته الشرعية، وما بقي بعد ذلك للزوجة الزوجة الثمن، والباقي بين الابن وبين أختيه، للذكر مثل حظ الأنثيين، وأولاده ورثته، يعني ورثة الابن يحلون محله في أخذ ميراثه من أبيه. أما الأم فحيث تأخرت وفاتها عن ابنها فيكون الابن قد توفي عن أمه، إذا كانت هي أمه يكون قد توفي عنها وعن أبنائه وعن زوجته. فأما بالنسبة لأمه فيكون لها السدس، وذلك بعد وفاة دينه ثم تنفيذ وصيته الشرعية، ويكون لزوجته الثمن، والباقي يكون بين أبنائه. أما بالنسبة للمرأة فحيث توفيت عن بنتين وعن أبناء ابن، يعني أبناء ابنها، فالمقدم بتركتها وفاء دينها ثم تنفيذ وصيتها الشرعية، وما بقي بعد ذلك فللبنتين الثلثان، والباقي لأبناء الابن على سبيل التأصيب. وعلى هذا الأساس فالأبناء يأخذون ميراثهم من والدهم من ميراثه من أبيه، ويأخذون أيضا ميراثهم من جدتهم الذي هو تعصيب، وذلك من ميراثها من زوجها ومن ميراثها من ابنها، وهكذا ما تملكه من الممتلكات الأخرى. وبالله التوفيق.
بارك الله فيك، جزاكم الله خير. يعني هم الآن يرثون بموقعهم أنهم أبناؤه ابن.
نعم، يرثون منها بالنظر إلى أنهم أبناء ابن، يعني عصبة،
وليسوا يأخذون نصيب والدهم الذي هو،
لا يأخذونه، لأن يأخذون نصيب والدهم من والده.
نعم.
لكن هم يرثون جدتهم بالنظر إلى أنهم عصبة.
بارك
لها.
الله فيكم. نعم. جزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل عباس محمد الشيخ. كل أخ عباس في رسالته: أنعم الله على سكان بلدة بنعم كثيرة، إلا أن تلك النعم لم تقابل بل بالحمد والشكر لله، ومن المؤلم حقا أن سكان تلك البلدة يجاهرون بالمعاصي والفساد، وبينما هم على تلك الحالة ظهر مرض خطير وتوغل داخل أكباد أغنامهم وأبقارهم حتى أخذها الموت جميعا، وفي نفس العام ظهرت كوارث عديدة منها السيول والفيضانات التي دمرت معظم المساكن. إلا أن العجيب في الأمر أن إمام المسجد تلك البلدة صعد المنبر وخطب في الناس خطبة صلاة الجمعة، وبدأ يحلل في الموضوع المذكور، واستشهد بالآية الكريمة ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، والحديث النبوي إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إلا أن الإمام قد فاته ذكر الآية الكريمة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فما رأي الشرع في قول هذا الإمام في مثل هذه الحالة؟ وهل نوع هذا الابتلاء سببه المعاصي أم تمحيص وامتحان ليتبين الصادقين من الكاذبين؟
الجواب: الله جل وعلا هو المتصرف في خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والعباد لهم حالتان مع ربهم: الحالة الأولى أن يقيموا أمره على الوجه الذي يرضاه، وفي هذه الحال قد يقع عليهم من الأمور التي يكرهونها، ويكون في هذا رفع درجات لمن صبر، يعني يكون فيه ابتلاء وامتحان، كما وقع لإبراهيم من ذبح ولده، من الأمر بذبح ولده وهو فلذة كبده، وكما وقع للرسول صلوات الله وسلامه عليه في بعض الغزوات، فإنه شج رأسه وكسرت رباعيته، ومع ذلك هو رسول من عند الله وهو أفضل الخلق على الإطلاق. فهذه الأمور التي تقع يكون فيها ابتلاء وامتحان من جهة، ويكون فيها رفع درجات من جهة أخرى. وكذلك بالنسبة للنعم التي تقع قد يكون فيها ابتلاء وامتحان من جهة الشكر، يعني هل العباد يشكرون ربهم على هذه النعم أو أنهم لا يشكرونه عليها. أما الجانب الثاني وهم الذين خالفوا أمر الله وسلكوا طريقا ضالا، والله جل وعلا ينعم.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
وردتنا من السائلة أم أحمد من جمهورية مصر العربية محافظة البحر الأحمر، تقول في رسالتها: أفطرت 5 أعوام من شهر رمضان بسبب الولادة والحمل، وتوفي لي ولد بسبب صيام شهر سابق، وتسأل عن حكم الصيام بالأشهر الماضية، هل تصوم 5 أشهر أم تكفر، وهل عليها ذنب في وفاة الطفل، علما أن لديها أطفال صغار الآن، وتقول إنها بعض الأحيان تتناول علاج ولا تستطيع الصيام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنصح السائلة بأن تتصل بطبيب مسلم ويفحص عليها من أجل معرفة إمكانية صيامها من عدمه، فإذا قرر الطبيب أنها لا تستطيع الصيام الأيام الماضية فإنها تكفر عن كل يوم بإطعام مسكين، ومقداره نصف صاع من البر أو من الأرز أو نحوهما من قوت البلد. وأما بالنسبة للطفل فإنها إذا كانت قد صامت شهرا وسقط الولد بسبب الصيام فليس عليها في ذلك إثم، لأنها لم تتسبب في وفاته. وإذا قرر الطبيب أنها تستطيع الصيام فإنها تصوم الأيام التي تركتها من الأعوام الماضية، وتطعم عن كل يوم مسكينا ومقداره كما سبق، يعني نصف صاع من الأرز أو نصف صاع من البر، بسبب أنها أخرت الصيام، وكان عليها أن تقدمه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائل طارق حلمي سيد حسن، مصري مقيم في العراق، يقول في رسالته: كنت في العام الماضي بالعراق ونزلت إلى مصر بمبلغ 2000 دولار، سددت ديني وصرفت الباقي، وبقي الآن في البنك 1000 دولار، كم أدفع زكاة عليها، وهل علي وزر في زكاة العام الماضي، وكيف أفرق الزكاة، ويسأل عن الفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر.
الجواب: الواجب بزكاة الذهب والفضة هو ربع العشر، الواجب في 1000 دولار هو 25 دولارا، ويبدأ حول هذا المبلغ من وقت دخوله في ملكك. فإذا تم الحول الأول وجب عليك أن تخرج زكاته، وهكذا الحول الثاني والثالث، وهكذا ما دامت في ملكك. وأما توزيع الزكاة فإنك توزعها على الفقراء والمساكين والغارمين، والله جل وعلا ذكر الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة في سورة براءة، لقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل الآية. وأما بالنسبة للفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر، فزكاة المال هذه يقصد بها أن الإنسان إذا كان عنده مثلا من الأموال التي تجب فيها الزكاة من الحبوب ومن الثمار ومن الذهب ومن الفضة ومن بهيمة الأنعام إلى غير ذلك من الأشياء التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة من جهة أنها وعاء لوجوب الزكاة. وأما زكاة الفطر فإنها واجبة على الشخص في تجب بسبب صيامه رمضان ووقت وجوبها بغروب الشمس ليلة عيد الفطر، وإذا أخرجها قبل هذا الوقت يوم أو يومين فإن إخراجها جائز لانعقاد السبب. هذا فرق. الفرق الثاني أن زكاة المال تتعلق بالمال، يعني أنها تخرج في البلد الذي فيه المال، وأما زكاة الفطر فإنها تتعلق بالشخص وتخرج في البلد الذي فيه الشخص. الشخص إذا كان مثلا في الأحساء وماله في الرياض يخرج زكاة ماله في الرياض ويخرج زكاة الفطر في الأحساء، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. وله سؤال ثاني في رسالته، الأخ طارق يقول: أنا أقيم في بلدة لا يوجد فيها مسجد ولا تقام فيها الجماعة ولا الجمعة، بيني وبين المحافظة حوالي 100 كيلومتر، وبها تقام صلاة الجمعة والجماعة، فهل علي وزر بالتخلف عن هاتين الصلاتين، علما بأنني يؤدي الفروض في أوقاتها. يشارك في نفس السؤال أيضا فضيلة الشيخ السائل شحات علي الملك فيقول إنني أعمل خارج المدينة وليس بقرب مسجد أحضر فيه صلاة الجماعة إلا يوم الجمعة، أذهب إلى مسجد بعيد فأحضر صلاة الجمعة.
الجواب بالنسبة للسائل الأول، أنا أنصحه أن يجتمع هو وجماعته ويتفقوا على اختيار محل، يعني مكان من الأرض ليقيموا فيه الجمعة والجماعة، لأن صلاة الجماعة والجمعة واجبة، وعلى هذا الأساس فلا يجوز لهم أن يتركوا إظهار هذه الشعيرة. يصلي لواحد منهم منفردا في بيته أو متجره أو مزرعته، ولا يجب عليه أن يسافر 100 كيلو من أجل أداء صلاة الجمعة. وأما بالنسبة للسائل الثاني، قد ذكر أنه في محل نائ عن بلده ويصلي الصلاة في مكان عمله ويأتي إلى بلده ليصلي الجمعة، أو يصلي الجمعة في غير بلده وعمله هذا ليس فيه شيء. لكن أنا أحب أن أنبهه إلى أنه إذا كان يصلي في محل عمله منفردا وليس عنده أحد فليس عليه شيء، وإذا كان عنده أحد فإني أنصحه أن يصلي هو وإخوانه جماعة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. استكمالا لرسالة السائل شحات علي الملك، مصري الجنسية ويعمل بالمنطقة الشرقية بالدمام، فهو يقول في سؤال ثاني في رسالته إنه متزوج 2 ولا تصليان، وحاول أن ينصحهما أكثر من مرة، فإحداهما قالت بأنها لا تعرف شيئا من القرآن حتى الفاتحة، والثانية صلت أياما ورجعت، فيسأل ماذا يعمل معهما.
الجواب، إذا كانت المرأة لا تصلي أو كان الزوج لا يصلي فتركه للصلاة، يعني ترك كل واحد منهما للصلاة، إما أن يكون جحدا لوجوبها وإما أن يكون تهاونا وكسلا. فإن كان الأول فهو كافر بإجماع أهل العلم، وعلى هذا الأساس لا يجوز للزوجة أن تبقى، ولا يجوز للزوج أن يبقي زوجته إذا كانت لا تصلي وهي جاحدة لوجوبها. وهكذا بالنسبة لما إذا كان الزوج يترك الصلاة تهاونا وكسلا أو كانت الزوجة تتركها تهاونا وكسلا، كل منهما كافر على الصحيح من أقوال أهل العلم، وبناء على ذلك لا يجوز للزوجة أن تبقى مع زوج لا يصلي، ولا يجوز للزوج أن يبقي زوجة لا تصلي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فإذا ترك الزوج زوجته التي لا تصلي لوجه الله، أو الزوجة تركت زوجها الذي لا يصلي لوجه الله، فإن الله سبحانه وتعالى سيعوض كل واحد منهما من هو خير مما تركه. وقد قال تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وهذا التفرق عام سواء كان لترك الصلاة أو لغير ذلك من الأعذار، وبالله التوفيق.
بارك الله فيك. هذه رسالة من الأخت السائلة عين ميم ألف من الجمهورية العراقية، أقول في رسالتها إن أمي توفيت قبل 3 أعوام ولها بنتان وأنا من ضمنهما، وابن متوفي قبل وفاتها 18 سنة، ولهذا الابن زوجتان 8 أبناء. عند توزيع الميراث الذي تركته أمي بعد 3 سنوات من وفاتها، اتضح أن لأبناء أخي المتوفي حصة من الميراث، وذلك باعتبار أن المتوفي له حصة من الميراث تحسب كما لو كان حيا، وتكون حصة هؤلاء أي أبناء أخي بقدر حصتنا أنا وأختي، باعتبار أن الولد له مثل حظ الأنثيين كما في القرآن الكريم. إلا أن أبناء أخي أناس عجيبوا الأطوار، لا توجد عندهم أي رحمة ولا شفقة، فهم قد آذوا أمي في حياتها وضربوها وأخرجوها من البيت إلى آخر ما ورد في رسالتها. فتقول هل هؤلاء يستحقون فلسا واحدا من أموال أمي وأبي، وهل لهؤلاء حصة في الميراث؟
الجواب، إذا كان الأمر كما ورد في السؤال فإن الأب يكون قد توفي عن زوجة وهي عن زوجة وعن ابن وعن ابنتين، فالمقدم في شركته وفاء دينه ثم تنفيذ وصيته الشرعية، وما بقي بعد ذلك للزوجة الثمن، والباقي بين الابن وبين أختيه للذكر مثل حظ الأنثيين، وأولاده ورثته يعني ورثة الابن يحلون محله في أخذ ميراثه من أبيه. أما الأم فحيث تأخرت وفاتها عن ابنها فيكون الابن قد توفي عن أمه، إذا كانت هي أمه يكون قد توفي عنها وعن أبنائه وعن زوجته. فأما بالنسبة لأمه فيكون لها السدس، وذلك بعد وفاء دينه ثم تنفيذ وصيته الشرعية، ويكون لزوجته الثمن والباقي يكون بين أبنائه. أما بالنسبة للمرأة فحيث توفيت عن بنتين وعن أبناء ابن يعني أبناء ابنها، فالمقدم في تركتها وفاء دينها ثم تنفيذ وصيتها الشرعية، وما بقي بعد ذلك فللبنتين الثلثان والباقي لأبناء الابن على سبيل التأصيب. وعلى هذا الأساس فالأبناء يأخذون ميراثهم من والدهم من ميراثه من أبيه، ويأخذون أيضا ميراثهم من جدتهم الذي هو تعصيب، وذلك من ميراثها من زوجها ومن ميراثها من ابنها، وهكذا ما تملكه من الممتلكات الأخرى. وبالله التوفيق.
بارك الله فيك، جزاكم الله خير. يعني هم الآن يرثون بموقعهم أنهم أبناؤه ابن.
نعم، يرثون منها بالنظر إلى أنهم أبناء ابن يعني عصبة،
وليسوا يأخذون نصيب والدهم الذي هو
لا يأخذونه، لأن يأخذون نصيب والدهم من والده.
نعم.
لكن هم يرثون جدتهم بالنظر إلى أنهم عصبة.
بارك
لها.
الله فيكم. نعم. جزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل عباس محمد الشيخ. يقول الأخ عباس في رسالته: أنعم الله على سكان بلدة بنعم كثيرة، إلا أن تلك النعم لم تقابل بالحمد والشكر لله، ومن المؤلم حقا أن سكان تلك البلدة يجاهرون بالمعاصي والفساد، وبينما هم على تلك الحالة ظهر مرض خطير وتوغل داخل أكباد أغنامهم وأبقارهم حتى أخذها الموت جميعا، وفي نفس العام ظهرت كوارث عديدة منها السيول والفيضانات التي دمرت معظم المساكن. إلا أن العجيب في الأمر أن إمام المسجد تلك البلدة صعد المنبر وخطب في الناس خطبة صلاة الجمعة، وبدأ يحلل في الموضوع المذكور، واستشهد بالآية الكريمة ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، والحديث النبوي إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إلا أن الإمام قد فاته ذكر الآية الكريمة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فما رأي الشرع في قول هذا الإمام في مثل هذه الحالة؟ وهل نوع هذا الابتلاء سببه المعاصي أم تمحيص وامتحان ليتبين الصادقون من الكاذبين؟
الجواب: الله جل وعلا هو المتصرف في خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والعباد لهم حالتان مع ربهم: الحالة الأولى أن يقيموا أمره على الوجه الذي يرضاه، وفي هذه الحال قد يقع عليهم من الأمور التي يكرهونها، ويكون في هذا رفع درجات لمن صبر، يعني يكون فيه ابتلاء وامتحان، كما وقع لإبراهيم من ذبح ولده من الأمر بذبح ولده وهو فلذة كبده، وكما وقع للرسول صلوات الله وسلامه عليه في بعض الغزوات، فإنه شج رأسه وكسرت رباعيته، ومع ذلك هو رسول من عند الله وهو أفضل الخلق على الإطلاق. فهذه الأمور التي تقع يكون فيها ابتلاء وامتحان من جهة، ويكون فيها رفع درجات من جهة أخرى. وكذلك بالنسبة للنعم التي تقع قد يكون فيها ابتلاء وامتحان من جهة الشكر، يعني هل العباد يشكرون ربهم على هذه النعم أو أنهم لا يشكرونه عليها. أما الجانب الثاني وهم الذين خالفوا أمر الله وسلكوا طريقا ضالا، والله جل وعلا ينعم